الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق الإشكال الخامس على استصحاب الكل من القسم الثاني، وكان حاصله أنه إذا كان يجري استصحاب الكل من القسم الثاني سوف ترد الشبهة العبائية، وذكرنا شنو الشبهة العبائية ولا أكرر من هذه الناحية. وبعد ذلك ذكرنا جواب السيد الخوئي قدس سره وعلقنا عليه، ثم ذكرت بعد ذلك الجواب المناسب على أصل الشبهة ولا أكرر أيضا. وفي هذه المحاضرة الآن توجد بعض القضايا التي ترتبط بهذا الموضوع، أذكرها استكمالا للبحث. محايدا البداية من الآن، وهناك عدة قضايا ترتبط بهذا الموضوع، وهي الأولى إن السيد الخوئي قدس سره قال هناك فرق بين الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي في سائر الموارد وبين موردنا، ففي سائر الموارد لا نحكم بطهارة بنجاسة الملاقي، يعني يدي لو لاقت أحد أطراف نحكم بمن بالطهارة، أي بطهارة ماذا؟ اليد، وذلك لأجل جريان إصالة الطهارة في اليد. بينما في مقامنا يوجد ماذا؟ استصحاب نجاسة، ينقح ماذا؟ وجود نجاسة في الشيء الملاقى، في الشيء الملاقى، فأصل الطهارة لا معنى له إجراء في اليد بعد ذلك لوجود أصل ماذا مقدم عليه وهو الاستصحاب. هذا ما ذكر ماذا سابقا. وقد يقول قائل، أنا القضية التي أرجع بين هذه، وقد يقول قائل إن أصل الطهارة يجري في مقامنا أيضا، والوجه في ذلك هو أن أحد الطرفين قد فرض تطهيره، فيجري أصل الطهارة في الطرف الباقي، يعني الذي لم يغسل، بلا معارض، وبه نثبت طهارة، وبه نثبت ماذا؟ وبه نثبت طهارة الملاقى، يعني طهارة الطرف غير طهارة الملاقى، يعني الطرف الغير المغسول، يعني الطرف الأسفل من العباءة، سوف نثبت طهارته بأصل الطهارة. إذا المفروض معارضة ليست موجودة بعد غسل ذلك الطرف الأعلى، وإذا ثبت وإذا جرى أصل الطهارة في هذا الطرف غير المغسول، فبالتالي تثبت ماذا؟ طهارة اليد، يعني الملاقي. اذا هكذا يمكن توجيه جريان شنو اصل الطهارة والحكم بطهارة الملاقي. هكذا قد يخطر الى الذهن، يعني بعض مرات واحد قد يخطر الى ذهن هذا الشيء. والجواب ان اصل الطهارة في الطرفين، اعني غير المغسول والمغسول، هو ساقط بالمعارضة حتى بعد فرضي، حتى بعد فرضي، حتى بعد فرضي غسل الطرف الأعلى، فإن غسله لا يزيل، لا يزيل إيش؟ لا يزيل المعارضة، بل تبقى المعارضة مستمرة إلى يوم القيامة، وذلك لنقطة أشرنا إليها في مبحث العلم الإجمالي، حيث قلنا هاي النقطة أن غسل أحد الطرفين أو فقدانه، فقدانه بأن نفترض على أن الطرف الأعلى ماذا حرق، مش مدرينا احترق، سالب انتباه الموضوع بقى. تارة يفترض أن غسل أحد الطرفين أو خروج عن محل الابتلاء أو الفقدان، تارة يفترض حصول ذلك قبل العلم الإجمالي وأخرى بعد العلم الإجمالي. فإذا فرض أنه حصل قبل تحقق العلم الإجمالي فهذا شيء وجيه، هذا كلام وجيه حينئذ، صح؟ كما لو فرض أنه في الطرف الأعلى غسلناه، كما لو فرض أنه لم يكن عندي علم إجمالي بإصابة النجاسة لأحد شنو طرفي العباءة، ماكو، واتفاقا ماذا غسلت الطرف الأعلى، أو فرض على أنه فقد أو خرج عن محل الابتلاء، وبعد ذلك حصل العلم الإجمالي بأن النجاسة حينما مررت في سوق القصابين هناك قطرة دم أدري أصابت جزء من العباء، أما الجزء الأسفل أو الجزء الأعلى، فالعلم الإجمالي تكون بعد فقدان أحد الطرفين أو خروج عن أو هنا بلي يجري أصل الطهارة في هذا الطرف الموجود من دون معارضة. هذا صحيح، هذا صحيح يا مولانا. أما لو فرض أنه بعدما أحب، أما إذا فرض أن العلم الإجمالي حصل أولا ثم بعد ذلك خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء أو غسل أو فالمعارضة بين الأصلين تبقى، والوجه في ذلك، والوجه في فرق بين الحالتين، النقطة الفنية المفرقة بين الحالتين، أن المعارضة بين الأصول هي بسبب ماذا؟ بسبب من؟ العلم الإجمالي. وفي الحالة الأولى كان الأصلان ماذا؟ جاريين بلا معارضة، لأنه لا يوجد علم إجمالي أسبق، علم إجمالي أسبق ما موجود، فما دام فقد أحد الطرفين فقبل العلم الإجمالي فأصله سوف يسقط عن الاعتبار، فلأنه لا أثر له، يجري الأصل في الطرف الثاني بلا مهارة. وحينما حصل العلم الإجمالي سوف يحصل وأحد الطرفين لا يجري فيه الأصل من البداية، فيجري الأصل في الطرف الثاني بلا محاربة. هذا إذا فرض على أن الفقدان حصل ماذا؟ قبل العلم الإجمالي، أو الخروج عن محاوى التطهير حصل قبل العلم الإجمالي. وأما في الحالة الثانية فالمحاربة موجودة بسبب أن العلم الإجمالي ماذا؟ هو أشرق. فالمعارضة مستمرة إلى أن شنو؟ يحصل فقدان لأحد الطرفين أو يخرج عن محل الاختلاف، وتبقى المعارضة آنذاك كما هي. غايته سوف تتحول إلى الفرد القصير والطويل. يعني هكذا نقول إننا نعلم بأن إما هذا الطرف الباقي هو الطاهر إلى الأبد أو أن ذلك الذي غسل أو خرج عن محل أو هو طاهر إلى فترة ماذا؟ طاهر إلى فترة خروج عن محل الابتلاء. وأما ما بعد الخروج عن محل الابتلاء لا معنى لا أثر إثما لطهارته. وإذا تحصل معارضة بين أصل الطهارة في هذا إلى الأبد وبين ذاك ما قبل خروج عن محل الابتلاء أو قبل غسله. فنحن نجزم أن أحد الأصلين كاذب ولا يجري، فالمعارضة إذن مستمرة موجودة في هذا الطرف الموجود الباقي، أصل الطهارة فيه لا يمكن أن يجري لأنه معارض بأصل الطهارة في ذلك الطرف. وقد تقول أي ثمرة لجريان أصل الطهارة في ذلك الطرف، والمفروض أنه ماذا؟ أنه قد خرج عن محل الابتداء أو غسل أو إلى آخره. نقول الثمرة في ذلك تظهر فيما إذا كان له أثر مستمر. إذا فرض أنه كان له أثر رغم فقدانه ففي مثل هذه الحالة أصل الطهارة فيه يكون جاريا قبل فقدانه ويكون معارضا علما لهذا الأصل. فإن أصل الطهارة إذا كان يجري في ذاك قبل فقدانه فأثره هو أثره مثلا أثره إيش؟ أثره طهارة الملاقي. وإذا كان لا يجري أثره ماذا؟ نجاسة الملاقي له، أي قبل فقدانه إذا حصلت ملاقاة. فإذا هناك أثر لأصل الطهارة إذا كان يجري قبل الفقدان في ذلك الطرف له أثر، لأنه ليس له أثر أبدا. وما دام له أثر فالمعارضة تكون مستمرة، وبالتالي لا يجري أصل الطهارة في هذا الطرف الموجود الذي لم يغسل. المهم أنا الذي أريد أقول لك هذا الشيء عن هذا الطرف الذي ما غسلناه، أصل الطهارة لا يمكن أن يجري فيه لأنه بعد يعارض شنو أصل الطهارة في من؟ في ذلك الطرف الأعلى قبل غسله. فإن قبل غسله أصل الطهارة هناك يعارض أصل الطهارة هنا، فالمعارضة موجودة لكن غاية الأمر تتحول بين الفرد الطويل والفرد القصير. فلا يحتمل أن أحد على أنه لنجري أصل الطهارة هنا في من في الطرف الاسفل، واذا اجريناه وثبت طهارته اذا على هذا الاساس شنو نقول؟ اليد الذي تلاقيه ايضا هي طاهر. هذا الكلام لا ياتي ردا على من؟ على السيد الخوئي مثلا، اذا واحد يريد يقول. هذه بالنسبه للقضيه الاولى. بعدني هذا مو يرتبط بالعلم الإجمالي، بعدني عن العلم الإجمالي، هذا موجود إلى يوم القيامة. يعني الآن بعد ما أغسلت جيب العباءة قدامي، أنا أقول والله إما هذا في الطرف الأسفل نجس الأسفل الذي ما مقصود إلى وقت نجس إلى يوم القيامة، أو ذات نجس نجس وقت قبل شنو غسله، فأصل الطهارة قبل غسل ذا مع أصل الطهارة في هذا يكونان متعارضين حينئذ إلى الأبد، وبالتالي لا يجرون. بس هذا راح يعارض شنو؟ مو هذا الأسفل يعارض أصل الطهارة، يا أصل الطهارة يعارض مو أصل الطهارة. ماذا؟ صحيح أصل الطهارة بعدين بعد غسل ما يعارض، بس يعارض أصل الطهارة قبل الغسل ذاته. طب شنو؟ وله أثر المفروض، فاعطين الى اثر، لان الطهارة قبل غسله له اثر وهو طهارة شنو؟ الملاقاة. نجاسة له اثر وهو نجاسة الملاقاة، الى اثر لا شك بدون ما فعل من الاجمالي مستمر الى يوم القيامة، لكن يتحول بين الفرد الطويل والقصير. جيد، هذا بالنسبة الى القضية ماذا الاولى. القضية الثانية ان الشبهة التي ذكرها هذا السيد الجليل سيد اسماعيل رحمة الله تعالى عليه، والجواب الذي ذكرناه عليها، هما معا ناظران إلى حالة كون الأثر مترتبا على الفرد دون الكل. فإن الشبهة التي ذكرها قدس سره هي أن النجاسة لو أصابت أحد القسمين من العباءة إما الأسفل أو الأعلى، وقد غسلنا، هو إيش بعد قال الرجل؟ أحد القسمين، محل الشبهة هنا والأثر هنا أثر نقول له أثر، أثر لمن؟ للفرد، فإن نجاسة يدي مترتبة على ملاقات، على كون الملاقى الملاقى الشيء الملاقى على أن يكون نجسا، فلا بد من إثبات نجاستي، من إثبات نجاسة الملاقى، والملاقى هو الطرف الأسفل والطرف الأعلى، ولا يوجد بعد فرد شيء ماذا ثالث ما موجود. فالأثر أثر مترتب على الفرد، يعني على نجاسة، نجاسة ماذا؟ الطرف الأسفل، أو على نجاسة الطرف الأعلى. والمفروض لا مثبت، والمفروض لا مثبت، لا مثبت لنجاسة الطرف ماذا؟ الأسفل، إذ لا يقينه، إذ لا يقينه بنجاسته سابقا، كما لا مثبت لنجاسة الطرف الأعلى إذ لا يقينه. وذلك الطرف المعلوم عند الله لا يخلو، لا يخلو ماذا؟ منهما، من أحدهما. فلذلك نقول لا يمكن إثبات نجاسة الملاقى، وبالتالي لا يمكن إثبات الحكم على اليد بأنها قد تنجست. صحيح هي لاقت شيئا، لكن ذلك الشيء لا طريق إلى إثباته، لا طريق إلى إثبات نجاسته، لأن الصحاب ما يدري بالطرف الأسفل ولا بالطرف الأعلى. إذن محل الكلام هنا شبهة إسماعيل هنا، وجوابنا هنا. أما لو فرض أن الأثر كان أثرا للكل وليس للفرد، فلا تأتي شبهة هذا السيد الجليل، وبالتالي جوابنا لا يأتي أيضا، يعني لا نحتاج إليه، يعني الشبهة لا تأتي. كما لو فرض أن الإنسان علم بأن نجاسة قد أصابت إما الطرف الأعلى من بدنه أو الطرف الأسفل من بدنه، وغسل الطرف الأعلى وأراد أن يصلي فهنا هل يجري استصحاب نجاسة البدن؟ وبالتالي هل نحكم عليه بعدم جواز الدخول في الصلاة؟ شنو نظركم؟ نعم يجري استصحاب نجاسة البدن، وبالتالي نحكم بعدم جواز الدخول في الصلاة. إذ نقول هكذا: البدن كان نجسا سابقا جزما، والآن نشك، لأن اغسلنا أحد طرفي البدن، فيجري استصحاب بقاء نجاسة البدن، فلا يجوز الدخول في الصلاة. إن هذا لا مانع منه، بل نحن أكثر نقول، نرجع إلى مثال الثوب، هو نفس الثوب، ونقول الثوب إذا أصابته نجاسة إما الأعلى أو الأسفل العباء، وغسلنا الطرف الأعلى موشي ولا، وأردنا الدخول في الصلاة، دخول في الصلاة بهذه العباء، يعني ألبس العباء وأريد أن أصلي بها، هل يجب استصحاب نجاسة أو لا؟ وهل يجوز الدخول في الصلاة أو لا؟ الجواب شنو؟ يجري استصحاب نجاستها ولا يجوز الدخول بها في الصلاة. والسؤال: ما الفارق؟ ما الفارق بين النجاسة، بين نجاسة الملاقي اليد، هناك رفضنا اليد لا تتنجس، أما هنا والاستصحاب ماذا؟ لا يجري في الطرفين أو في الكل، أما هنا بلحاف دخول في الصلاة يجري الاستصحاب لا مانع. ما هي النقطة الفارقة؟ إن النقطة الفارقة هي هذا المهم الذي أريده، وهذا أنه في باب تنجس اليد هو متركب، يعني تنجس اليد عليه من متركب على نجاسة الملاقاة، يعني الشيء الذي تلاقيه لابد أن يكون هناك مثبت لنجاسة، إما على وجداني أو ماذا، أو أصل تعبدي. والمفروض أنه لا يوجد علم وجداني ولا أصل تعبدي يثبت ماذا؟ نجاسة هذا الملاقى، فإنني ألاقي الطرف الأسفل وماكو مثبت لنجاسة لعدم اليقين السابق، ولا الطرف الأعلى أيضا لعدم الشك لأنه غسل، وأصل النجاسة وجود أصل النجاسة إيمان في الثوب لا ينفع، يعني المهم أنا أريد أن تكون اليد قد أصابت ماذا؟ النجس، ذلك الشيء النجس. والمفروض لا يوجد أصل يثبت لي أنه شنو، أنه ما أصابته يدي هو ماذا؟ نجس. ووجود ذلك تلك النجاسة بنحو الوجود المحمول، نسميه محمول، لا يثبت أن ما لاقيته كان نجسا. فإذا نجاسة اليد هي من آثار نجاسة الملاقى، والمفروض لا أصل يثبت ذلك، وهذا بخلافه في مسألة جواز الدخول في الصلاة، فإن الأثر مترتب عليه من المترتب على أن يكون الثوب نجسا أو البدن نجسا لقطع النظر عن شنو؟ أطرافه. ومن الواضح أن البدن أو الثوب كان سابقا نجسا جزما، والآن نشك في بقاء نجاسته فنستصحب بقاء النجاسة. إذن على هذا الأساس الفارق صار ماذا؟ واضحا. فمورد الشبه لسيد إسماعيل وجوابنا ناظر إذا كان الأثر أثرا للفرد، أما إذا كان الأثر أثرا للكل فالاستصحاب يجري بلا مشكلة ولا إشكال، ولا يوجد إشكال من طرف سيد إسماعيل ولا إشكال من طرفنا، كلنا متسالمون على أنه يجري الاستصحاب وما يجوز الدخول بما في الصلاة. هذا هم مطلب فليصير واضح لك. هذه القضية ماذا؟ الثانية. والقضية الثالثة الأخيرة الذي أريد أن أبينها هي هذه: إن فضلة جوابنا على السيد إسماعيل هي أن المورد ليس من استصحاب الكل بل من استصحاب الفرد المردد. فإشكالك إن تم يتم علما على الفرد المردد لا على استصحاب الكل يا مولانا. والوجه في ذلك يعني كون جوابنا يرجع إلى أن المورد من استصحاب الفرد المردد، شلون هذا توضيح هذا؟ أن الأثر في موردنا مترتب على ليس وجود نجاسة العباءة، بل مترتب عليه من الأثر نجاسة هذا الطرف الأسفل أو نجاسة هذا الطرف الأعلى. هذا إلهم خصوصية، هاي ما قاعد تلتسوني ولا بعض مرات تبع الألفاظ قاصر عن من؟ عن أداء المعاني. الأثر يا أخي التنجس، تنجس اليد من آثار أي شيء؟ نجاسة هذا يعني ياهو الطرف الأعلى أو الطرف الأسفل، هذا الطرف أو ذلك من آثار هذا، يعني من آثار الفرد، والفرد ما يجري به الاستصحاب. وليس الأثر أثرا علما، نجاسة ليست أثرا علما للكل، أي لنجاسة الثوب. لو كانت تنجس اليد من آثار نجاسة الثوب لا بأس، نقول الثوب كان يجري الاستصحاب، الثوب كان نجسا والآن كذلك نجس، ولكن نجاسة اليد ليست من آثار نجاسة الثوب، وإنما هي من آثار نجاسة هذا الطرف الذي لاقيته أو ذلك الطرف، من آثار الفرد وليست من آثار الكل. ولذلك قلنا في مثال الصلاة يجري شنو؟ الاستصحاب، لأن الأثر هناك ثابت علما للكل. وإذا سألتني قد تسألني خل أتممها موضوع دقيق، ترى خل أقول لك جدا التفتوا إلي، قد تسألني على أنه لماذا هنا الأثر صار للفرد وهناك صار الأثر علما للكل، هذا كيف يعني مش نهايتنا شو نفسها؟ لو أكو موازين الجواب هذا يدفع الاستظهار من الأدلة، فإن المستفاد من الأدلة أن نجاسة الملاقي أثر علما لنجاسة الملاقى، الملاقى الذي أصابته اليد أو فمن آثار جزئي، هكذا يستفاد من الأدلة. بينما مسألة الدخول في الصلاة هي ماذا؟ الأثر هناك أثر علما للكل، الثوب إذا كان نجسا من دون خصوصية علما هالطرف أو هذا الطرف، أما في مسألة تنجس اليد أكو خصوصية علما، هذا هي النقطة الفارقة. والاستظهار المتبع هو ماذا؟ لسان الأدلة. هاي القضية الثالثة انتهت، الرابعة الأخيرة إن شاء الله إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.